بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل في كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. أما الصوم في اللغة هو الإمساك. قال الله عز وجل عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. وقال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة، خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم، تعلك. قوله خيل صيام أي أنها ممسكة عن الصهيل، ممسكة عن الصهيل، ليس لها صوت. خيل صيام أي ممسك عن الصهيل، وخيل غير صائمة. إذن هذا يفيد أن الصوم في اللغة العربية هو الإمساك. وأما الصوم في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات الشرعية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، تعبدا لله عز وجل. الإمساك عن المفطرات الشرعية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس أو إلى غروب الشمس، تعبدا لله عز وجل. وقولنا الإمساك عن المفطرات الشرعية، المفطرات الشرعية التي نص الشرع على أنها مفطرة، على أنها أشياء مفطرة. إذن هذه المفطرات التي تفسد الصيام لابد فيها من الرجوع إلى الشرع. وهذه المفطرات هي كالتالي: الأكل والشرب والجماع عمدا، وهذه لا خلاف فيها، هذه الثلاثة: الأكل والشرب والجماع عمدا. المفطر الرابع: القي عمدا، والقي هو استفراغ ما في المعدة عمدا، يعني بأن يتعمد ذلك، بأن يدخل أصبعه مثلا في حلقه. المفطر الخامس: الحجامة، وهذه فيها خلاف قوي وسيأتي تفصيله إن شاء الله. هذه المفطرات التي جاءت في النص، هذه الخمسة. ثم فرع العلماء عليها أشياء أخرى، مثلا على الأكل والشرب أيضا ما يقوم مقام الأكل والشرب. هناك أشياء جدت وظهرت في هذا العصر تقوم مقام الأكل والشرب، كالحقن، الحقنة المغذية التي تكفي عن الأكل وعن الشرب، هذه مفطرة لأنها في معنى الأكل وفي معنى الشرب. وأيضا الإنزال، إنزال المني عمدا بشهوة، أيضا مفطر. والدليل على ذلك قوله في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته، فهو يدخل في الشهوة. وأيضا فيه معنى، فيه معنى موجود في الجمع، وهو اللذة المتناهية التي تتنافى ولا تتناسب مع الصيام. وفيه معنى آخر أيضا هو أولى وأقرب من ذلك، أن هذا الإنزال يضعف كالحجامة، فإذا كان الشارع نهى الصائم عن الحجامة لأجل الضعف، فكذلك الإنزال يفعل الشيء نفسه، والله أعلم. إذن هذا على سبيل الاختصار، ويأتي إن شاء الله تفاصيل، تأتي تفاصيل في هذه المسائل في حينها إن شاء الله تعالى. وشروط وجوب الصوم: الصوم على من يجب ومتى يجب. الصوم يشترط في وجوبه شروط: أولا الإسلام، فلا يجب على كافر، ولو أسلم الكافر أثناء النهار في رمضان وجب عليه أن يتم يومه ولا قضاء عليه، ويكمل شهره منذ أن أسلم وليس عليه قضاء ما سبق حال كفره، لأنه في حال كفره لا يجب عليه الصيام. الشرط الثاني العقل، أيضا كذلك المجنون إذا فاق من جنونه في يومه يكمل ويكمل باقي الشهر ولا يجب عليه قضاء ما فات. الشرط الثالث البلوغ، كذلك أيضا إذا بلغ الصغير أثناء اليوم يكمل، يجب عليه أن يكمل ويكمل باقي الشهر ولا يقضي ما فات، كما قلنا في الكافر وكما قلنا في المجنون. الشرط الرابع القدرة على الصوم، القدرة على الصوم، فإن المريض لا يجب عليه الصيام، وكذلك العاجز والشيخ الكبير الهرم، هؤلاء كلهم لا يجب عليهم الصيام، وإنما لهم أحكام أخرى، لهم أحكام أخرى وفي ذلك تفصيل، يعني كما في المريض هل يكون مرضا مؤقتا أو مرضا دائما مزمنا، وهل هذا المرض يعجز معه عن الصوم أو لا يعجز، فيه تفصيل، لكن هذا على سبيل الإجمال. وليس في الإسلام صيام واجب إلا شهر رمضان، هذا هو الصوم الواجب، ولذلك قال البخاري رحمه الله باب وجوب صوم رمضان. وقبل ذلك كان صيام يوم عاشوراء كان فرضا، ثم نسخ على قول الجمهور، نسخ بصيام رمضان. رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وفرض في شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صام كم رمضان؟ يقولون صام تسعة رمضانات عليه الصلاة والسلام. واستدل البخاري بالآية الكريمة، قال باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه الآية أفادت أن الصوم واجب، وأن المراد بالوجوب هنا هو رمضان، لأنه قال بعد ذلك سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذا هو الواجب، وذكر الحديث الذي يدل على ذلك أن ما عدا رمضان نسخ. وأفادت الآية أيضا أن الصيام من حيث هو كان فريضة على من كان قبلنا، ولكن هل المراد بذلك رمضان أم أن رمضان مختص بهذه الأمة؟ الذي يظهر الله أعلم أن رمضان مختص بهذه الأمة، ولكن كان عندهم صيام، عندهم صيام كما فرد الآية، كما كتب على الذين من قبلكم، وكان أيضا واجبا عليهم. وأفادت الآية أيضا أن الصيام الحكمة منه والغاية التقوى، التقوى هي الثمرة من الصيام، فإذا كان الصائم لا يحقق هذه الثمرة فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش مع الأسف. التقوى، لأن الصيام يهذب النفس، يرقق القلب، يعين على الطاعة، يكسب صاحبه خشوعا وإخباتا وتألها وحبا للخير وبعدا عن الشر، ولا سيما في رمضان، فشهر رمضان نفسه يقبل فيه المؤمن على الخير، يا باغي الخير أقبل، وتصفت فيه الشياطين مع ما فيه من الصيام، فهو شهر البركة والطاعة والبر سبحان الله، فهذه من بركات الصيام. إذن الصيام ومن بركات رمضان أيضا، إذن الصيام الثمرة منه الحكمة الغاية التقوى لعلكم تتقون. إذن ليس المراد منه الإمساك عن الطعام وعن الشراب، وإنما هنا في غاية وهي التقوى. إذن الذي يصوم ويمسك عن طعامه وعن شرابه وعن غير ذلك من المفطرات، ويقضي يومه في مشاهدة الأفلام والمسلسلات أو في الغيبة وفي الكلام في الناس، هل هذا صائم؟ هذا في الحقيقة ليس بصائم. الصيام الذي أراده الشارع لعلكم تتقون. وكأن الشياطين فهمت هذه الحكمة أيضا، فركزت في رمضان وكثفت من ماذا؟ من الملهيات والصوارف وما يفسد القلوب وما يفسد الصيام، فهم ركزوا بهذه البرامج التي يسمونها برامج رمضان، ما شاء الله. يعني رمضان له برامج خاصة، يعني له تكثيف خاص وحملة خاصة عند شياطين الإنس وشياطين الجن. والمراد بذلك كله ماذا يريدون؟ أن يفسدوا على الناس صيامهم مع الأسف. واللبيب العاقل هو الذي يعرض عن هؤلاء وعن إعلامهم وقنواتهم، ولو أغلق التلفاز أو رفعه من بيته لكان قد نصح نفسه وحافظ على صيامه، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو أبو رجاء الثقفي البغلاني، وبغلان هذه من قرى بلخ، فإذا هو بلخي. توفي سنة 400، وحديثه في الكتب الستة، وهو ثقة ثبت أنه قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري المدني، قال في التقريب ثقة ثبت، وقال الذهبي في الكاشف من ثقات العلماء من الطبقة الثامنة، توفي سنة 800، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن أبي سهيل. أبو سهيل هو نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل المدني، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي بعد 400، وحديثه في الكتب الستة. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة مقرئ بقي إلى زمن السفاح. إلى زمن السفاح أول خلفاء العباسيين. قال: عن أبيه. أبوه هو مالك بن أبي عامر الأصبح، ومالك بن أبي عامر سمع من عمر، وهو ثقة من الطبقة الثانية، توفي سنة 74، وحديثه في الكتب الستة، وهو جد الإمام مالك بن أنس. قوله عن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه، صحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، توفي شهيدا رضي الله عنه في معركة الجمل سنة 36، وله 63 سنة، وقد كان واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في على جبل أحد، لما اهتز بهم الجبل قال النبي: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. النبي هو عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، وكان معه طلحة، ومعه عمر، ومعه عثمان، معه جماعة من الصحابة كلهم شهداء. عمر شهيد، طلحة شهيد، الزبير شهيد، علي شهيد، عثمان شهيد، كلهم شهداء، وذلك من فضل الله عليهم. فقتل رضي الله عنه في معركة الجمل شهيدا، والذي شهد له بذلك من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض العلماء واستبعد أن يكون مالك بن أبي عامر قد سمع من طلحة، هكذا قال بعض العلماء، لكن الحافظ رد ذلك في الفتح وقال إنه سمع من عمر، فلا يستبعد أنه سمع من طلحة. ولذلك في تقريب التهذيب لما ذكر ترجمته قال: سمع من عمر، فلا يستغرب ولا يستنكر ولا يستبعد سماعه ممن هو بعد عمر رضي الله عنه. قال: أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سائر الرأس. طبعا هو الراوي حينما يصف السائل أو يصف الأعرابي أو يصف، فمعنى ذلك أنه متثبت في قصة الحديث وفي رواية الحديث، هذا من باب التثبت، أنه متثبت من القصة بحيث أنه يصف أشياء لا علاقة لها بالحكم الشرعي. يعني هذا العربي سواء كان ثائر الرأس أو غير ثائر هذا ما له علاقة بالحكم الشرعي، لكن هذا من التأكيد على الضبط والحفظ للقصة. فأنت حينما تروي قصة وتقول جاء رجل صفته كذا وكذا، هذا يدل على دقتك وحفظك وإتقانك وضبطك للقصة. لذلك الحفاظ حينما يقول الصحابي هذا الشيء يضبطون ذلك ويحفظونه لا يهملونه، هذا فيه فائدة تدل على قوة الضبط والحفظ. طيب، أيضا من عادة الأعراب أنهم لا يهتمون بأنفسهم، مسألة تسريح الشعر وتهذيب الشعر لا يهتمون به في الغالب. فجاء هذا الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان الصحابة لا يسألونه، الله عز وجل نهاهم عن ذلك، وكانوا يفرحون برجل يأتي من البادية ليسأل حتى يستفيدوا. فإذا جاء أعرابي فرحوا به لأنهم يعلمون أنه سوف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وسوف يستخرج علما يستفيدون منهم، فكانوا يفرحون بذلك. فقال هذا الأعرابي يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. الأعرابي جاء يسأل عن الفرائض، يريد الشيء الذي إن تركه أخذ عليه وأثم، يريد الشيء الذي يلزم أن يفعله أن يجب عليه، لأن شرائع الإسلام قد كثرت عليه كما جاء في بعض الروايات، فيريد الشيء الواجب ما هو الفرض. ولكن الأعرابي حتى يضبط حتى يحفظ أخذ يذكر عبادة عبادة، فبدأ بالصلاة لأنها أعظم ركن عملي في الإسلام. بدأ بها، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذه الفريضة، إلا أن تطوع شيئا فلك ذلك. يعني ما عدا هذه الخمس، ما عدا هذه الخمس الصلوات هي نافلة، إن فعلتها فهذا لك، ولكن الذي عليك هذه الصلاة الخمس. ثم قال الصيام، قال شهر رمضان، وهنا قال الصلوات الخمس، هذا على تقدير فرض الله عليك الصلوات الخمس، فرض الله عليك شهر رمضان. ثم ذكر في الزكاة، بعدما ذكر له عليه الصلاة والسلام الفرائض ذهب هذا الأعرابي فقال والذي أكرمك، والذي أكرمك أي بالنبوة والرسالة والمكانة والمحبة والفضيلة، لا أتطوع، كيف؟ والذي أكرمك، أنا عندي هنا والذي أكرمك، وفي نسخة والذي أكرمك بالحق، هنا بالحق أي بالنبوة والوحي أو بالإسلام والدين وكله بمعنى واحد، والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا، لا أزيد على هذا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. طيب الآن هل الرجل يؤاخذ؟ جزاه الله خيرا. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن أهل الإسلام هم على هذه المراتب، الظالم لنفسه هو الذي يقصر في الفرائض ويرتكب المعاصي، هذا ظالم لنفسه لأنه قصر في الفرائض والواجبات وارتكب المعاصي والمحرمات. المقتصد هو الذي يقتصر على الفرائض فقط ويبتعد عن المحرمات. السابق بالخيرات هو الذي يفعل الفرائض ويحرص على النوافل والمستحبات، هذا سابق بالخيرات. فالرجل مقتصد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، هذا شك من الراوي. فالحديث يفيد أن من حافظ على الفرائض وأداها كما أمر الله عز وجل فإنه ناج يوم القيامة، فإنه ناج يوم القيامة ويدخل الجنة ولو لم يفعل شيئا من النوافل. ولكن من حافظ على الفرائض وأداها وحرص عليها فإن هذا في الغالب يدفعه إلى بحر النوافل والتطوعات. ولذلك النبي قال أفلح، لأنه إن حافظ على الفرائض فإنه سوف ينتقل إلى النوافل، فهذا هو الفلاح والله أعلم. يعني ولا تعارض بين المعنيين، هذا يحمل على هذا ويحمل على هذا، أنه إن حافظ على الفرائض كما قال ولم ينقص ولم يقصر سوف ينجو من القيامة، وهذا لقوله دخل الجنة. ومن حافظ على الفرائض ولم يقصر فيها ولم ينقص منها فإن هذا يدعوه إلى أن يحافظ أيضا على النوافل. وهذا كما هو مشاهد أن من كان محافظا محافظة شديدة على الفرائض فإنه لا يخلو من تطوع نافلة كما هو مشاهد معلوم. الحديث طبعا الشاهد فيه قوله شهر رمضان إلا أن تطوع، فالحديث دل الحديث على أن صيام شهر رمضان أنه واجب وفرض. نعم نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، كان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد هو بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي بالولاء البصري، وهو ثقة حافظ توفي سنة 28 و200. أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية، وهو ثقة حافظ متقن من الطبقة الثامنة توفي سنة 93 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري، وهو ثقة ثبت فقيه إمام، توفي سنة 31 و100 وهو من الطبقة الخامسة. قال عن نافع مولى بن عمر أبو عبد الله المدني المتوفى سنة 17 و100 وهو من الطبقة الثالثة وهو ثقة ثبت فقيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر المتوفى سنة 74 قال صام النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عاشوراء وأمر بصيام، أي قبل رمضان، قبل أن يفرض رمضان أمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان. إذن هذا يفيد أن صيام عاشوراء كان واجبا، فلما فرض رمضان ترك. إذن الحديث أفاد أن وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء، هذا نص الحديث ترك. وكان عبد الله لا يصومه أي لا يصوم عاشوراء، هذا مسلك فقه من عبد الله بن عمر لئلا يفهم أن صوم عاشوراء واجب فكان يتركه حتى لا يفهم الناس أن هذا الصوم لم يزل واجبا على الناس لذلك تركه، لأن الواجب ما هو؟ الواجب هو رمضان. فكان عبد الله بن عمر يترك صيام عاشوراء لأنه قد نسخ وجوب صيامه إلا أن يوافق صوما له من الأيام التي يصومها باعتياد كالخميس أو الاثنين مثلا، الصيام المعتاد. يعني لو وافق مثلا عاشوراء وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس يصوم، قال وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، يعني المعتاد والله أعلم. إذن الشاهد في هذا الحديث فلما فرض رمضان، هذا الشاهد فلما فرض رمضان. نعم الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطر.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد هو أبو رجاء الثقفي أنه قال حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث المصري الإمام الثقة الفقيه المتوفى سنة 75 و100 قال عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الخامسة، توفي سنة 28 و100 وقد قارب 80 وحديثه في الكتب الستة، وكان حبشيا. وكون الحافظ يجعله من الطبقة الخامسة هذا يحتاج إلى نظر، لماذا؟ سنه كبير وهو قد سمع من الأوائل. على كل حال يراجع هذا أن عراك ابن مالك حدثه، عراك بن مالك الغفاري المدني وهو ثقة فاضل، توفي في زمن يزيد ابن عبد الملك وهو من الطبقة الثالثة والحديث في الكتب الستة. أن عروة وابن الزبير أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة 94 عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. الحديث سوف يأتي إن شاء الله، يوم عاشوراء له أبواب تأتي إن شاء الله. الشاهد في الحديث ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، إذن عاشوراء كان فرضا، ثم نسخ. ما الذي نسخه؟ رمضان. قالت رضي الله عنها حتى فرض رمضان، هذا الشاهد، حتى فرض رمضان. لما فرض رمضان في السنة الثانية ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عاشوراء؟ من شاء فليصم ومن شاء أفطر. إذن نسخ الوجوب. إذن الحديث أفاد فوائد عديدة، منها فرضية شهر رمضان كما قال البخاري رحمه الله. وهذا لا يعني أن رمضان فرض بالسنة، رمضان فرض بالسنة بالقرآن، بالقرآن. فقول هنا في الحديث، قولها رضي الله عنها حتى فرض رمضان، وقول عبد الله بن عمر أيضا هنا فلما فرض رمضان، أين فرض؟ في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماذا قال الله في الآية؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن شهر رمضان فرض بالقرآن وليس بالسنة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.